أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات والأبناء والبنات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا مرة أخرى بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. فهذه جلسة علم، أسأل الله تعالى أن يذكرها في ملأه الأعلى، وأن يجزيكم جميعا ويجزي من رتب لهذا اللقاء خير الجزاء، وأن لا يحرمنا أجر هذه الجلسة المباركة إن شاء الله تعالى. نقطة ثانية التي أود أن أؤكد عليها دائما هي أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة وحي اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كل ما عدا القرآن الكريم من صور الوحي، مع إيماننا بأصولها وتسليمنا بالصدق بالوحي بها، إلا أنها كلها بلا استثناء قد فقدت. وأنا دائما أقول إخواني وأحبابي وأبنائي وبناتي من أمثالكم أن الله الذي أنزل صحف إبراهيم وأنزل التوراة وأنزل الزبور وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن الكريم لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم، لم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد، لم ينزل كتابا اسمه كتاب بوذا أو كتاب الهندوس، يعني لم ينزل. كل هذه كتب صناعة بشرية لا علاقة لها بوحي السماء، وإن تحدثت عن وحي السماء لذلك نجدها مصاغة بأساليب ركيكة للغاية، مليئة بالأخطاء اللغوية، مليئة بالأخطاء العقدية، مليئة بالأخطاء العبادية، مليئة بالأخطاء الأخلاقية والسلوكية، مليئة بالأخطاء العلمية والتاريخية، مليئة بالأخطاء، والخطأ لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. على النقيض من ذلك تماما نجد القرآن الكريم كل ما جاء فيه حق مطلق: العقائد، العبادات، الأخلاق، المعاملات، الإشارات العلمية، الإشارات التاريخية، النصائح التربوية، الخطاب إلى النفس الإنسانية، كل إشارة في القرآن الكريم حق مطلق. وأذكر هنا أن أحد علماء اللغة من سوريا وعضو في مجمع اللغة العربية المصري مسيحي ليس مسلما، يقول: مرت بي الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها رب العالمين: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. قال: ضاعت مني كلمة فسلكه. قال: وأنا أستاذ لغة، وضعت 20 بديل لم تؤدي المعنى، فجعله فأجراه فصيره فأمره، لم تؤدي المعنى. لماذا؟ لأن حركة المياه في صخور الأرض ليست أنهار كالتي تجري على سطح الأرض، وليست بحيرات، لا، هي خطوط شعرية دقيقة تتحرك ما بين حبيبات الصخر فتشبه السلك حجما وشكلا وحركة، فقد رب العالمين فسلكه. ولذلك علماء اللغة يقولون: لو انتزعت كلمة من إحدى آيات القرآن الكريم وأدرت لسانك على كل مجامع اللغة العربية، كل قواميس اللغة العربية، لن تجد بديلا لها. ومن هنا كان إعجاز القرآن الكريم، وإعجاز القرآن الكريم خاصة في الناحية العلمية هو اللغة الوحيدة التي يمكن لنا أن نخاطب بها أهل عصرنا، هذا العصر الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة. تطالب أي إنسان تقول له: آمن بالله، يقول له: هات لي الدليل العلمي. آمن بالملائكة، أريد الدليل العلمي. آمن بالروح، بالحياة البرزخ، بالجنة، بالنار، يريد الدليل العلمي في كل شيء. والحياة من حولنا مليئة بالغيوب التي لو لم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى عنها ما كان أمام الإنسان من وسيلة أبدا للتعرف عليها. ومن هنا كانت ضرورة وحي السماء، يخبرنا ربنا تبارك وتعالى بالعلم الذي يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان يعجز عجزا كاملا عن الوصول إليه بحدود عقله وقدراته الحسية. كقضايا العقيدة، العبادة، الأخلاق، المعاملات. والعقيدة كلها غيب، كلها إيمان بالغيب، والعبادة كلها أوامر من الله، الأخلاق والمعاملات كلها ضوابط للسلوك. والتاريخ يؤكد لنا على عجز الإنسان دوما عن وضع أي ضوابط صحيحة لنفسه في أي من هذه القضايا، ومن هنا كانت ضرورة الدين. فأنا أريد كل مسلم ومسلمة حينما يقرأ القرآن الكريم يتوقف عند الآيات، إذا أغلق عليه المعنى يستعين بتفسير، يستعين بأحد كتب غريب القرآن الكريم، يلجأ لأحد العلماء. لأن لا يجوز أن أمر على آية لم أفهمها وأعبرها هكذا، لا، لابد أن أتوقف عند الآيات. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 10 آيات حتى ما يدركوا ما فيها من أوامر فيلزمون أنفسهم وأهلهم بها، وما فيها من نواهي فيجتنبوها. وكانوا يقولون وهكذا تعلمنا العلم والعمل معا. اخترت لكم في هذه الليلة المباركة بعض إشارات القرآن الكريم إلى النبات. فلحمة القرآن العقيدة، العبادة، الأخلاق، المعاملات. كل ما عدا هذا من آيات تأتي شهادة على صدق نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتأكيد على أن القرآن الكريم لا يمكنه أن يكون صنعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق. وسأعرض على حضراتكم بعض آيات النبات، وهي كثيرة جدا في القرآن الكريم. وأبدأ بالآية الأولى. يقول رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. شوفوا عظمة القرآن الكريم. تأتي الآية بألفاظ بسيطة جدا. حينما قرأ العرب هذه الآية الكريمة، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، كان في الصحراء العربية شجرتين، المرخ والعفار، تتميزان بالصلابة الشديدة. كان البدو يضربوهم ببعض تطلع شرارة يولعوا منها النار. قالوا المقصود بهذه الآية المرخ والعفار. بعد شوية بعض العقلاء قال الله مش ليه المرخ والعفار بس، يعني لدينا الخشب إذا جف وولعناه أحرقناه يعطينا طاقة. فقالوا الخشب، القش، التبن، كل نفايات النباتات تدخل في نطاق هذه الآية الكريمة. الخشب لو أحرقناه بمعزل عن الهواء يعطينا الفحم النباتي، وهو أيضا مصدر مصادر الطاقة. النباتات لو تفحمت بطريقة طبيعية، يعني السيول تحمل بقايا الأشجار إلى شواطئ البحار وإلى دلات الأنهار، تردمها الطمي والرواسب التي تترسب في هذه المناطق، فتتفحم بمعزل عن الهواء، وتمر بمراحل البيت، الليجنايت، الأنثراسايت، تصل كل مراحل الفحم جيدا نتيجة حرارة الأرض، يسموه الفحم الحجري. الفحم الحجري يدخل في نطاق هذه الآية الكريمة. أدركنا بعد فترة أن النفط والغاز الطبيعي أصله من الشجر الأخضر، أصله كله من الشجر الأخضر. النباتات تحملها السيول إلى البحار وإلى البحيرات وإلى دلات الأنهار، تغذى عليها الحيوانات الميكروسكوبية الدقيقة، تدفنها بالطمي. الكائنات الدقيقة دي ربي أعطاها القدرة أن تحول هذه المادة الخضراء إلى زيوت وإلى دهون، بعدين تردم بالرسوبيات تتحول للنفط وتتحول للغاز حسب درجة الحرارة والضغط الذي تتعرض له هذه الطبقات. فأصبحت هذه الآية الكريمة تؤكد على أن كل مصادر الطاقة التي يتمتع بها الإنسان على الأرض أصلها شجر الأخضر. لماذا؟ شجر الأخضر أعطاه رب العالمين القدرة على أن يأخذ نسبة من طاقة الشمس، ويأخذ نسبة من ثاني أكسيد الكربون الجو، وبطاقة الشمس يحلل ثاني أكسيد الكربون إلى مكوناته الأساسية. ذرة الكربون يحتفظ بها، وذرة الأكسجين يطلقهما إلى الجو لتنفس الإنسان والحيوان، ويأخذ الماء من الأرض مع العصارة الغذائية، ويحلل هذا الماء بطاقة الشمس إلى مكوناته الأساسية. ذرة الهيدروجين يحتفظ بهما، وذرة الأكسجين يطلقها للجو لتنفس الإنسان والحيوان. ثم بطاقة الشمس يربط ذرة الكربون بذرات الهيدروجين في سلاسل لا نهائية من الكربوهيدرات. كل السكريات، كل النشويات، كل المواد السليولوزية. فيبني النبات كيانه، جسده بهذه المواد الكربوهيدراتية. ثم يكون الثمار ويكون الأوراق ويكون المادة الخضراء التي يعيش عليها الإنسان والحيوان. فالشجر الأخضر يلعب دور من أعظم الأدوار على سطح الأرض، ولا يمكن أن يلعب هذا الشجر الأخضر هذا الدور دون هداية إلهية وهداية ربانية وتقدير من الخالق سبحانه وتعالى. فقال ربنا تبارك وتعالى هذه اللفتة القرآنية المعجزة التي تشهد لله بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق، فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يقول رب العالمين عن سيدنا يونس عليه السلام، قصة سيدنا يونس كلكم تعرفونها، قل فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. سيدنا يونس بعثه الله تعالى لأهل نينوى، ونينوى خربة الآن مقابلة للموصل، كانت عاصمة حضارة عظيمة يعني استمرت لمئات من السنين. وأهل نينوى كانوا على التوحيد، كانوا على الإسلام كأي أمة من الأمم. ثم يأتي الشيطان فيحاول أن يوسوس إليهم بالشرك فيشركوا ويخرجوا عن الملة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول بين آدم ونوح عليهم السلام 10 قرون كاملة كانت على التوحيد الخالص، على الإسلام الكامل. ثم جاء الشيطان ووسوس إلى نفر من قوم نوح، قال لهم لو أنكم يعني وضعتم ملابس الصالحين الذين توفوا منكم على عصي وأجلستها على كراسي أمام منازلهم لتذكره الناس وعملوا بأعمالهم. شوف الشيطان بيدخل الناس منين؟ من مداخل الإيمان. ويقول لهم مات منكم صالحون كثيرون لو وضعتم ملابسهم على عصي وأجلستوها على كراسي أمام منازلهم لتذكرتموهم فعملتم بعملهم. فبدأوا حطوا ملابس الصالحين على عصي جلسوها على كراسي. ففي بداية الأمر لم يعبدها الناس، لكن بالتدريج عبدوه. ومن هنا جاءت عبادة الأصنام وعبادة الأوثان بوسوسة الشيطان. فكذلك كان قوم سيدنا يونس عليه السلام كانوا على التوحيد، كانوا مسلمين. فجاء الشيطان ووسوس إليهم أن يعبدوا الأصنام فأشركوا بالله. فبعث الله تعالى إليهم سيدنا يونس عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد، ويعني يكره ويبغض إليهم عبادة الأصنام والأوثان والكواكب والنجوم إلى آخره. فعاندوه وحاربوه واضطهدوه كطبيعة الناس في كل زمان حتى زماننا هذا. غالبية أهل الأرض الآن مشركين، الغالبية الساحقة من أهل الأرض كفار ومشركون، والذين أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام لابد أن يسجدوا لله شكرا على هذه النعمة. انحرف قوم أهل نينوى عن التوحيد، وظل سيدنا يونس يعظهم لفترة طويلة لم يستمعوا له، فهددهم بعذاب الله. قالوا طيب هات لنا عذاب الله. فتوقع أن ينزل بهم عذاب الله فهجر المدينة وتحرك إلى أن وجد بحر، غالبا هو البحر الأبيض المتوسط، وجد مركب يعني فيها ناس وفيها بضاعة، فاستأذن أن يركب معهم، عايز يبعد عن المنطقة حتى لا يناله عذاب أهل نينوى. بدأت المركب تغرق واندهش أصحاب المركب، المركب جديدة ومصانة وتغرق ليه؟ وكان الناس قديما عندهم شيء من الحس الديني الفطري، فقالوا لابد أن على ظهر المركب هذه أحد العصاة. فاستهموا خدوا القرعة، طلعت القرعة 3 مرات على سيدنا يونس، شالوه رموه في البحر. رب العالمين يقول فالتقمه الحوت وهو مليم. فالتقمه الحوت وهو مليم، هو أخطأ، نبي تحرك بالمدينة دون إذن من الله سبحانه وتعالى. فرب العالمين حب يدوب درس فسلط عليه حوت بلعه، مش بلعه يعني التقمه، والقرآن يقول التقمه يعني أخذه كاللقمة في فمه، لم يقضمه، لم يعضه، لم يبلعه، بقي في فمه كاللقمة. بحثت بموضوع الحيتان وجدت فيه حوت اسمه الحوت الأزرق، ذا بلو ويل، أكبر حيوان يعرفه الإنسان. الحوت الأزرق يعني يصل وزنه إلى عشرات الأطنان، فمه يقف فيه 50 رجل وقوف، والفم مغلق مرتحين. مع هذه الضخامة لا يأكل إلا كائنات ميكروسكوبية دقيقة اللي بتعمل لنا النفط دي، يسمونها البلانكتونز، الهوائم، لا يتغذى عليها. فبالعوم لا يمرر سمكة صغيرة، لا يمرر أي شيء أكبر من حجم الميكروسكوبيك أورجانيزمز دول. فلما خد سيدنا يونس عليه السلام في فمه لم يبلعه، ليست له أسنان، له شرائح رأسية تنزل من فكه الأعلى إلى فكه الأسفل، يصطاد بها كل واحدة من هذه الهوائم، ما تفلت منه واحدة. كوب مائه 50 متر مكعب، يصفي كل ما فيها من البلانكتونز وما يفلش منه حاجة. لأن دخلت سمكة صغيرة يرفضها، دخلت حبة روبيان يرفضها. فلما دخل سيدنا يونس في حضارة يعمل بي ايه، سيدنا يونس طبعا أذهلته المفاجأة، فبدأ في الاستغفار وفي التسبيح، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وده من أفضل أنواع الاستغفار عند رب العالمين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نادى عبد من عباد الله ربه بهذا الاستغفار إلا وأنجده، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعد شوية الحوت لفظه، أمر رب العالمين رماه على الشط، يقول رب: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. ليه سقيم؟ هو طبعا كان خلع ملابسه مستعد عشان يرموه في البحر، يعني فجلده اهترق لعنف طيار الماء الداخل والخارج من فمه. فقول: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. استغرب الإنسان، طب ليه يا رب الإقطين؟ والإقطين ليس شجرة، الإقطين شجيرة، يعني زي البطيخ والشمام والقفاء والقرع العسلي والقرع البلدي والدباء وكل الصبر، صبار مش الصبر اللي بتاكلوه انتوا، الصبر المر هذا، كل هذه عائلة كبيرة اسمها اليقطينيات. طب ايش معنى اليقطين؟ اليقطين يفترش الأرض، ليس له ساق قوي يحمله فيفترش الأرض، أوراقه عريضة ناعمة. ولكن بالتحليل الكيميائي ثبت أن كل اليقطينيات وأكثرها في ذلك الصبر المر هذا، كل اليقطينيات جذورها وسيقانها وفروعها وأوراقها وثمارها مليئة بالمضادات الحيوية. فأراد رب العالمين أن يستر سيدنا يونس نبيه من أنبيائه، فستره بيقطينة كبيرة. مجرد احتكاك الأوراق بجسم سيدنا يونس كان علاجا له، وسطره حتى جاء بعض الناس وأتوا إليه بالملابس فسطر نبيه. ورجع سيدنا يونس عليه السلام إلى أهل نينوى، فوجد أنهم فاقوا إلى رشدهم وتابوا إلى بارئهم، فعافاهم الله سبحانه وتعالى من العقاب الذي تهددهم به سيدنا يونس عليه السلام. سيدنا يونس أيضا له ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عائد من الطائف بعد أن لجأ إليهم في بعد عام الحزن الذي توفت فيه سيدة خديجة عليه رضوان الله، وتوفى فيه أبو طالب، وطمع أهل مكة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عاد حد يحميه من أهله، فزادوا في اضطهادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من آمن معه. فخرج إلى أهل الطائف يستنجد بثقيف، فخذلته ثقيف، وهو عائد من الطائف وقف بجوار بستان لابن ربيعة، استظل ظل شجرة ووقف يدعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء الجميل الذي تعرفونه جميعا. فحن قلب صاحب البستان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث خادما يحمل له شيء من الفاكهة، وجاء الخادم هذا اسمه عداس، فجاء قدم الفاكهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول قبل أن تلمس يده الشريفة هذه العنب أو الفاكهة اللي قدمت له قال: بسم الله. فاندهش عباس، قال: والله ما أحد في هذه الديرة يقول هذا الكلام. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت عباس؟ قال: أنا من نينوى. فيرد هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم يقول له بلد العبد الصالح يونس بن متى. فبهش الرجل، من أدراك بيونس بن متى؟ يونس بن متى كان مات له 500 سنة على الأقل. قالوا من أدراك بيونس بن متى؟ قال هو أخي، أنا نبي وهو نبي. فيقبل عباس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفيه وقدميه يقبلها، وأصحاب البستان شاهدون. فقال أحدهم للآخر لقد أفسد عليك خادمك. وحينما عاد إليهم عداس قالوا ما ذاك يا عداس؟ قال والله لقد قال كلاما ما يقوله إلا نبي. قالوا يا عداس نخشى أن يفسدك عن دينك. كان عداس على دين يونس عليه السلام، على ملة يونس عليه السلام. وكان الفترة زمنية بين وفاة يونس عليه السلام وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 سنة. فرجل قال له ومن أدرك بيونس بن متى؟ قال هو أخي، أنا نبي وهو نبي. فأراد ربي أن يستر نبيه يونس بن متى، فأنبت عليه شجرة من يقطين، ولم يدرك العلماء فضل اليقطين إلا في القرن العشرين وفي السنوات الأخيرة من القرن العشرين، وفهمنا لماذا قال ربنا تبارك وتعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الدباء القرع، كان يحبه وكان يتحراه في الصفحة يدور عليه. فالدباء من أحب المطاعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبعد يزيد يقول في سورة سيدنا يوسف عليه السلام قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. الغريب هنا فذروه في سنبله، لماذا يقول رب العالمين لسيد يوسف فذروه في سنبله؟ لنا صديق في المغرب حب يطبق، يعني أستاذ زراعة، وأنا بضرب المثل هذا أن خدمة الإعجاز العلمي لم تأتي من الدول الغنية، والله جاءت من أفقر الدول العربية، السودان، مصر، المغرب، سوريا، الأردن. هنا إن شاء الله يمكن يطلع منكم من يخدم هذا المجال العظيم. لماذا قال فضروه في سنبل؟ هذا الرجل في جامعة اسمها جامعة وجدة على حدود الجزائر، وأنا زرت هذه الجامعة، زرع فدانين من القمح وجمع المحصول، نصف المحصول تركه في سنبله كما أمر ربنا تبارك وتعالى، النصف الآخر فرطه وخزنه في صومعة شبيهة بصومعة الغلال العادية. بعد سنة درس المحصول فوجد أن القمح المفروط تعفن، أصابته الرطوبة وأصابته السوس وأصابه كثير من الميكروبات التي أدت إلى تكون عدد من السموم عليه، من أخطرها سم اسمه أفلاطوكسين. الأفلاطوكسين مسرطن، سم مسرطن، عافانا الله وعافاكم من كل سوء. القمح اللي بقي في سنابله كل الذي طرأ عليه أنه فقد جزءا من مائه فزادت قيمته الغذائية. شوفوا رب العبيد بيوجهنا إلى إيه؟ قال فذروه في سنبله، يعني كل المحاصيل التي تنبت في سنابل مثل القمح، الشعير، الأرز، الشوفان، الذرة، إذا أردت أن تحفظها احفظها في سنابلها، لأن الله تعالى هيأ لكل بذرة، كل حبة فيها تغليف لا يخوى عليه الإنسان. سيدنا يوسف عليه السلام خزن القمح 15 سنة ولم يتعفن، لم يسوس، بقي سليما. فهذه نصيحة إلهية فذروه في سنبله، ومعجزة علمية لابد أن يدركها أهل العلم. يقول رب العالمين ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ووعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كثير منا يقرأ مثل هذه الآيات ولا يتوقف عندها. يقول أخرج شطأه، في علم النبات الآن نفرق ما بين الفرع وبين الفسيلة وبين الشطأ، 3 وسائل في نمو النبات. طبعا الفسيلة كفسيلة النخل تخرج من جنب وتتغذى على الأم وتضر الأم حقيقة، فلا بد أن تفصل أو تنشال عشان تزرع في مكان آخر. الفرع طبعا يتغذى على الأصل ويحمل ثمار للأصل، أما الشط فينبت موازي للساق يعني، وله جذوره الخاصة به، فمهمته أنه يحمي الساق. سيقان النباتات كالقمح والشعير والأرز ضعيفة يعني، الرياح قد تكسرها، الحيوانات قد تفترسها، فيجعل ربي هذه الأشطاء حماية يعني، عدة من السيقان الإضافية التي تنمو من العقل القريبة من سطح الأرض لها جذورها الخاصة، فتتغذى من الأرض تغذية مستقلة عن الأصل، وتحمل ثمار كما يحمل الأصل، فتزيد من غلة الأصل وتحميه، تحميه من الرياح، تحميه من الحيوانات، تحميه من الحشرات. فشبه ربنا تبارك وتعالى حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا النبي الخاتم بأشطاء النبات، فقال هذا التشبيه: أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق. تذكرون جميعا في صلح الحديبية جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة فمنعته قريش، فأرسل عثمان بن عفان عليه رضوان الله يفاوض كفار قريش، فأشيع أن عثمان قتل، فاستعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الكفار، ثم رجع عثمان وقل للرسول إيه؟ يقول: والله لقد عرضوا علي أن أطوف بالبيت، فقلت لهم: لا أطوف قبل رسول الله أبدا. يعني شوفوا حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد في مكة وأمام الكعبة قلوا: أنت طوف يا عثمان، عايز طوف طوف، أما محمد لن يطوف. قال: والله لا أطوف قبل رسول الله أبدا. ثم بعث قريش وفد يفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم، فعاد إليهم رئيس هذا الوفد يقول: يا معشر قريش، والله إني زرت كسرى في ملكه، وزرت قيصر في ملكه، وزرت النجاشي في ملكه، فما رأيت أصحاب إمام يحبون إمامهم كما رأيت أصحاب محمد يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يشبه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كانوا وقاية له وحماية له وتأييد له دون أن يحملوه مسؤوليتهم، فشبههم بالشاطء. والشاطء كما قلت يختلف عن الفرع ويختلف عن الفسيلة. انظروا إلى أي مدى الدقة حتى في التشبيه، دقة متناهية للغاية في عرض القضية. ومنذ سنوات اكتشفت بعثة أمريكية بعض الكتب المسيحية في منطقة في صعيد مصر اسمها نجع حمادي، طالعين عنها موسوعة ضخمة جدا بعنوان دي نجع حمادي لايبراري، مكتبة نجع حمادي. يقول: وجدنا فيها أناجيل كثيرة جدا غير الموجودة في أيدي الناس الآن، إنجيل المصريين، إنجيل الطفولة، إنجيل الأم. وفي أحد هذه الأناجيل، والله وصف يا إخوة وأخوات كأنه يترجم هذه الآية تماما، وأنا وضعه في كتاب من كتبي، يعني قلت الوصف كما هو، يعني وصف كأنه يترجم هذه الآية تماما، وشبه أتباع النبي الخاتم بأنه بس هم قالوا فسيلة، ما قالوش شط، يعني إن فسائل حواليه تحميه من أعدائه. فالقرآن حق مطلق حتى في التشبيه، حتى في ضرب المثل، حتى في الكناية، حتى في أي أسلوب تجده يبقى دقيقا من الناحية العلمية دقة مطلقة للغاية. اللي بعد يقول: وشجرا تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. شجرة الزيتون تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وانتوا أهل الزيتون يعني تعرفون الزيتون أحسن من المصريين. الدهن هو زيت الزيتون، والصبغ هو المادة السوداء التي تغير لون الخبز حينما يغمس في زيت الزيتون، وثبت أنها غذاء، فقد تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وثبت علميا أن أصل شجر الزيتون في العالم كله شبه جزيرة سيناء، وأفضل زيتون في الدنيا هو في منطقة حوض البحر المتوسط، ومنها بلادكم المبارك هذه فلسطين والأردن وسوريا وبلاد الشام كلها. فيمتدح ربنا تبارك وتعالى هذا الزيت، وثبت علميا أنه أخف أنواع الزيوت، أقل أنواع الزيوت تشبعا، وثبت علميا أن زيت الزيتون يخفض الكوليسترول الضار في الجسم، ويرفع الكوليسترول النافع، وليس هذا لأي زيت آخر على الإطلاق. يقول رب العالمين والتين والزيتون، طبعا قسم من الله سبحانه وتعالى، يقسم بالتين ويقسم بالزيتون. وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية في صيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم وأهمية المقسم عليه. فربنا يقسم بالتين والزيتون. طبعا مش عايز أطول عليكم، لكن عندنا أستاذ مصري عميد كلية الزراعة في جامعة الأزهر الشريف ابتعث إلى اليابان وجاب سيرة زيت الزيتون لأستاذه، فقال له اشتغل على زيت الزيتون. وهم بيدركشوا كده قال له للقرآن بيقول والتين والزيتون، قال طب شوف لنا التين فيه ايه بالمرة. فوجدوا في التين انزيم خاص يحتاجه جسم الإنسان ولا يوجد إلا في التين، سموه فيسين من اسم الإنجليزي للتين فيك، فالإنزيم سموه فيسين يعني إنزيم التين. وقالوا طيب يعني ما نشوف القرآن ذكر التين كم مرة والزيتون كم مرة. فوجد التين ذكر مرة واحدة، الزيتون ذكر 6 مرات. بدأوا يشتغلوا على خليط من التين والزيتون بنسبة 1:6، ما دلهمش حاجة. قالوا تدور في القرآن يمكن يكون فيه إشارة أخرى للزيتون. فوجدوا الآية التي ذكرتها قبل هذه، وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، أشار إلى الزيتون أشار إلى الشجرة. فقالوا طيب خلينا نجرب التين نسبة 1:7، فوصلوا إلى علاج للعديد من الأمراض المستعصية. فأسلم الأستاذ الياباني، والقصة موجودة على النت، أستاذ أخونا عميد كلية الزراعة في جامعة القاهرة وضع القصة هذه على الإنترنت. فما فيش في القرآن شيء إلا وهو حق مطلق، حتى نسبة التين إلى الزيتون تأتي بهذه النتائج المبهرة. اللي بعدها طبعا صور التين والزيتون انتم عارفين احسن، هذه جبال طور سيناء. اللي بعدها يقول رب العالمين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ايش معنى ربنا بيقول يعني كمثل جنة بربوة؟ ليه رب العالمين قال كده؟ يعني لماذا قال كمثل جنة بربوة؟ ثابت علميا أن الربوة هي ما بين الجبل والتل، المنطقة المرتفعة، ليست مرتفعة ارتفاع شاهق فتعيق الإنماء، ولا منخفضة انخفاض شديد. فالربوة هي المنطقة ما بين الجبل والتل، يعني ارتفاع 200 متر 300 متر 400 متر على مستوى سطح البحر، مش آلاف، لأن بعد 3000 متر انقطع النبات. فقال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. ليه قال جنة بربوة؟ لأن كونها مرتفعة فإذا نزل عليها المطر غزيرا تأخذ ما تحتاجه من الماء، وزائد الماء يفيض إلى أسفل إلى المحضر منها، فلا يضرها السيول، فلا تضرها السيول. إذا قطع عنها السيل الرطوبة الموجودة في الجو كافية لإنعاش النبات، والنباتات أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على الاستفادة بالرطوبة الموجودة في الجو. فيقول ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل إذا جاء مطر غزير فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. الندى في الجو يكفي لحياة هذه النبتة أو هذه الشجرة، فلا يضرها انقطاع المطر أو المطر الغزير. ورب العالمين يشبه العمل الصالح الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى بالجنة في الربوة. يقول والنخل باسقات لها طلع نضيد. بعض النخل يصل ارتفاعه 25 متر 30 متر، ويعجب الإنسان على القدرة التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لهذا النخل أن يرفع الماء إلى قمة النخلة دون واسطة. يعني رب العالمين جعل الخاصية الشعرية للماء، جعل قنوات النبات النخلة هذه دقيقة للغاية، يرتفع الماء بالخاصية الشعرية فيروي قمة النخلة. فيقول والنخلة باسقات لها طلع نضيد، نضيد يعني شديد الطراز، وانترى طبعا عفق النخل شديد الطراز. اللي بعده يقول ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون والرمان مشتبها وغير المتشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. طبعا يعني ما شوفنا الثمر كيف ينضج على شجرة، كيف يكون في بداية خلقه حامضا أو مرا يعني لا يطيق ذوق الإنسان، وبعدين ينضجه ربنا تبارك وتعالى فيحوله إلى شيء سكري الطعم أو حامض الطعم ولكنه مقبول المذاق إلى آخره. والآية تشير إلى الدقة الشديدة في ما وهبه الله سبحانه وتعالى للنباتات المختلفة. كل نبتة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على أن تمتص من تراب الأرض عناصر خاصة تتواءم مع طبيعة الثمار التي تنتجها. هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكما. أي دقة علمية! العلم الآن كما أشرت منذ لحظات يؤكد على أن المادة الخضراء في النباتات أو التراب اسمه يخضور هي التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على إنتاج الكربوهيدرات، كل أنواع الكربوهيدرات، من ثاني أكسيد كربون الجو، من ماء الأرض، من أشعة الشمس. فيقول فأخرجنا منه نبات كل شيء، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكما. والعلم أن يقول كل الثمار، كل الحبوب التي ينتجها النبات الأخضر الذي يلعب الدور الأساسي فيها عملية اليخضور التي شرحناها منذ دقائق. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. عملية النبات يا إخوة وأخوات من أعظم دلائل طلاقة القدرة الإلهية، والقرآن الكريم يشبه دائما عملية البعث بعملية الإنبات. كل ما يتكلم عن الإنبات يقول وكذلك تخرجون. اللي بعد عدي هذا يا سيدي، عدي كمان. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء إن الله عزيز غفور. أول إشارة في كل المعارف البشرية إلى أن النبات والحيوان والإنسان الذي ينمو على تربة معينة يتأثر بهذه التربة، يتأثر لأن غذاءه كله، تكوين جسده كله من عناصر هذه التربة. ومن هنا يتحدثون عن المواطنة، يعني إحساس الإنسان بالانتماء إلى وطنه، لأن جسده من تراب هذه الأرض. فرب العالمين أعطى لكل نبتة ولكل ثمرة يعني ألوان خاصة، وأعطى لأنه أعطى للنبات القدرة على امتصاص عناصر معينة من تراب الأرض. اللي بعد هذا المطر، تغير ألوان الجبال. طبعا أنا أتوقع بعد كده يعني ألوان مختلفة الجبال. والقرآن يتحدث بعدها، أيها يقول ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. علم الجيولوجيا الآن بيقول إن الصخور ثلاث أنواع: صخور نارية تتكون من تجمد الصهارة أو الحمم التي تندفع من داخل الأرض، إذا تعرضت هذه الصخور لعوامل التعرية تتفتت تتكون منها صخور رسوبية، إذا تعرضت صخور رسوبية أو صخور نارية للضغط والحرارة تعطي صخور متحولة. كل هذه الصخور أساسها الصخور الأولية النارية. الصخور النارية يقسمها العلماء إلى ثلاث مجموعات أساسية: صخور حامضية وفوق حامضية وألوانها بيضاء وحمراء، صخور قاعدية وفوق قاعدية ألوانها سوداء داكنة أو خضراء، والوسط مراحل متنقلة. يجمعها القرآن الكريم في هذه الوضع السريعة: ومن الجبال جدد بيض وحمر، الصخور الحامضية فوق الحامضية، والجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها المراحل الوسطية، وغرابيب سود القاعدية وفوق القاعدية. كل ما يتحول الصخور دي يعني تتفتت تكون تربة أو تتحول تكون صخور متحولة محتفظة بهذه الألوان الأساسية الثلاثة. طب مين علم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ وأقول أول إشارة في كل المعرفة الإنسانية إلى تأثر النبات والحيوان والإنسان بالتربة التي يعيش عليها. فقال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، اختلاف ألوان الثمار باختلاف ألوان الصخور والتربة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغربي وسود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء. البعد يا سيد، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، كلمنا عن الآية دي في أول حديثنا، في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فطره مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. النبات بيعطيه رب العالمين صبغات مختلفة، في شبابه اللون الأخضر أو الأحمر الألوان الزاهية، لما يشيخ النبات ويبدأ يموت يتحول للون الأصفر برضو صبغة خاصة. ويذكرنا ربنا تبارك وتعالى من دورة حياة النبات تشبه دورة حياة الحيوان تشبه دورة حياة الإنسان. كل منا بيمر بمراحل من الطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة والاحتضار والوفاة. البعض النبات الأخضر بعده يصفر ويهيج بهذه الصورة، كل النباتات تتحول إلى لون أصفر كبير. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قلت أن في الشفرة الوراثية لكل نبات قدرة خاصة أعطاها ربي لكل نبات أن يختار من عناصر الأرض ما يناسبه. فأجد شجرة الليمون بجوار شجرة التفاح، بجوار شجرة العنب، بجوار شجرة التين، وكل نبتة لها ثمار لها مذاق وشكل وطعم ولون مختلف، لما أعطى ربي لكل نبتة من الصفات الوراثية ما يعينها على استخلاص عناصر محددة من عناصر التربة التي تحيا فيها. اللي بعد أدي هذه ألوان الثمار طبعا تعرفون يا جماعة، يخرج الحي من الميت، يعني كانت توقف عند هذه الآية، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ببساطة شديدة لو أخذ أي بذرة نبات بأجد الجنين عبارة عن كيان صغير للغاية في داخل هذه البذرة، ويحيط بالجنين كم هائل من الغذاء. البذرة لها فتحة دقيقة للغاية يدخل منها الماء، يعني حينما أضع البذرة في التربة وأرويها بالقدر الكافي من الماء أجد أن الله سبحانه وتعالى جعل وسيلة لهذا الماء يدخل إلى داخل البذرة فيذيب جزء من هذا المخزون الغذائي فيوقظ الجنين، يستيقظ الجنين ويبدأ ينمو ويفضل يتغذى على المخزون الغذائي حتى يتكون له مجموع جذري ينزل إلى أسفل حتى يحصل على غذائه من الأرض، ومجموع خضري يرتفع إلى أعلى وفيه ورقتين خضروين فقط يبدأ يعني يكون بهم شيء من الغذاء. مجرد ما تخرج الأوراق الخضراء يكون الغذاء انتهى بالكامل، فالغذاء ميت ليس حيا والجنين حي. قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. أنا أسف كنت أطلت عليكم، ولكن أقول أن كل إشارة في كتاب الله سواء كانت إلى الإنسان أو إلى الحيوان أو إلى النبات أو إلى الكون من حولنا أو إلى بعض الظواهر الكونية تأتي بصياغة في غاية الدقة العلمية تشهد لله سبحانه وتعالى بأنه منزل هذا الكتاب، وتشهد بهذا الكتاب الكريم بأن الله تعالى تعهد من حفظه فحفظ على مدى 1430 سنة، يعني وتعهد ربي بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم حجة الله البالغة على جميع خلقه إلى يوم الدين. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب العزيز، وأن يعينني وإياكم على حسن تدبر آياته وفهم دلالاته والدعوة إليه وتطبيقه أمرا واقعا في حياتنا وفي حياة الناس، حتى نقيم للإسلام دولته من جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.